الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. درس 84 من تفسير البغوي سورة الأعلى مكية. قال رحمه الله: سبح اسم ربك الأعلى، يعني يقول سبحان ربي الأعلى. وإلى هذا ذهب جماعة من الصحابة والتابعين. قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم الشريحي، قال أخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي، قال أخبرنا عبد الله بن حامد، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله، قال حدثنا محمد بن عبد الله، قال حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان، قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن مسلم بن البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سبح اسم ربك الأعلى فقال سبحان ربي الأعلى. قال: وقال قوم معناه نزه ربك الأعلى عما يصفه به الملحدون، وجعل الاسم صلة. ويحتج بهذا من يجعل الاسم المسمى واحدا، لأن أحدا لا يقول سبحان اسم الله وسبحان اسم ربنا، إنما يقول سبحان الله وسبحان ربنا، فكان معنى سبح اسم ربك الأعلى سبح ربك. وقال آخر: نزه تسمية ربك، وأن تذكره وأنت له معظم، ولذكره محترم، ولأوامره مطيع. وجعل الاسم بمعنى التسمية. وقال ابن عباس: سبح اسم ربك الأعلى، أي صلي بأمر ربك الأعلى. الاسم يطلق تارة يراد به المسمى، وتارة يدل على المسمى. أما القول بأنه غير المسمى أو أنه عين المسمى فيه ما فيه، فهذه المسألة من المسائل التي أدخلت على أهل السنة، واعتبر الكلام فيها من المحدثات. الذي خلق فسوى، قال الكلب خلق كل ذي روح فسوى اليدين والرجلين والعينين، وقال الزجاج خلق الإنسان مستويا. ومعنى سوى عدل قامته، والذي قدر فهدى، قرأ الكسائي قدر بتخفيف الدال وشددها الآخرون، وهما بمعنى واحد. وقال مجاهد: هدى الإنسان لسبيل الخير والشر والسعادة والشقاوة، وهدى الأنعام لمراتعها. وقال مقاتل: الكلب قدر لكل شيء مسلكه، فهدى عرفها كيف يأتي الذكر الأنثى. وقيل: قدر الأرزاق، وهذا الاكتساب الأرزاق والمعاش. وقيل: خلق المنافع في الأشياء، وهذا الإنسان لوجه استخراجها منها. وقال السدي: قدر مدة الجنين في الرحم ثم هداه للخروج من الرحم. آية عامة. قدر فهدى، قدر كل شيء، فهدى كل شيء لسبيل المعايش، سبيل المصالح. قال الواسطي: قدر السعادة والشقاوة عليهم، ثم يسر لكل واحد من الطائفتين سلوك سبيل ما قدر عليه. والذي أخرج المرعى أنبت العشب، وما ترعاه النعم من بين أخضر وأصفر وأحمر وأبيض، فجعله بعد الخضر غثاء هشيما بالياك، الغثاء الذي ترى فوق السيل أحوى أسود بعد الخضر. وذلك أن الكلى إذا جف ويبس اسود. سنقرئك سنعلمك بقراءة جبريل عليك، فلا تنسى إلا ما شاء الله. ومن نسخ الله تلاوته من القرآن، كما قال: من نسخ من آياتنا أو ننسيها، والإنسان نوع من النسخ. وقال مجاهد: والكلب كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه جبريل صلى الله عليه وسلم لم يفرغ من قراءة من آخر الآية حتى يتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأولها، مخافة أن ينساها، فأنزل الله تعالى: سنقرئك فلا تنسى. فلم ينس بعد ذلك شيئا، إنه يعلم الجهر من القول والفعل وما يخفى منهما. والمعنى أنه يعلم السر والعلانية. هذه آية تدل على عظيم علم الله المحيط بكل معلوم، فيبقى الإنسان وجلا خائفا في حال سره وفي حال علانيته، في حال خلوته وفي حال جلوته. على جميع الأحوال ربنا لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. ولو استحضرنا هذا المعنى العظيم في جميع أوقاتنا لبقينا مع الذكر والدعاء الطاعة، ورهبنا من المعصية. لأن الإحسان هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وأكثر ما يورد الناس الموارد عدم المراقبة والغفلة. ونيسرك لليسرى، قال مقاتل: نهون عليك عمل أهل الجنة، وهو بمعنى قول ابن عباس: ونيسرك لأن تعمل خيرا، واليسرى عمل الخير. وقال: نوفقك للشريعة. اليسرى وهي الحنيفية السمحة. وقيل هو متصل بالكلام الأول، معناه إنه يعلم الجهر مما تقرأه على جبريل إذا فرغ من التلاوة، وما يخفى مما تقرأ في نفسك مخافة النسيان. المعنى الأول هو الصواب. ثم وعد فقال: ونيسرك لليسرى، أي نهون عليك الوحي حتى تحفظه وتعلمه. فذكر عظم القرآن، إن نفعت الذكر الموعظة والتذكير. والمعنى نفعت أو لم تنفع، وإنما لم يذكر الحالة الثانية كقول سرابيل تقيكم الحر. وأراد الحر والبرد جميعا سيذكر يتعظ من يخشى الله عز وجل ويتجنبها أي يتجنب الذكرى ويتباعد عنها الأشقاء الشقي في علم الله الذي يصل النار الكبرى العظمى والفظيعة لأنها أعظم وأشد حرا من نار الدنيا ثم لا يموت فيها فيستريح ولا يحيا حياة تنفعه. قد أفلح من تزكى تطهر من الشرك وقال لا إله إلا الله. هذا هو سبب الفلاح الدنيوي والأخروي، الزكاة. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والزكاة للنفس تكون بطاعة الله، توحيده، حسن العقيدة، ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالمحافظة على المأمور، بترك المحظور، بالعفة. الإنسان يزكي نفسه بطاعة الله، بالتزام أمر الله، ويحصل له الخير العظيم الفلاح، وهو نيل المطلوب والسلام من المرهوب. قال هذا قول عطاء وعكرمة ورواية الوالي بيسعيد بن جبير عن ابن عباس، وقال الحسن من كان عمله زاكيا. قال آخر هو صدقة الفطر، رواه عن أبي سعيد الخدري في قوله قد أفلح من تزكى. قال أعطى صدقة الفطر هي من الزكاة وليست كل الزكاة. وذكر اسم ربه فصلى. قال خرج إلى العيد فصلى، فكان ابن مسعود يقول رحم الله امرأة أن تصدق ثم صلى ثم يقرأ هذه الآية. وروى نافع كان ابن عمر إذا صلى الغداء يعني يوم العيد قال يا نافع أخرجت الصدقة؟ فإن قلت نعم مضى إلى المصلى، وإن قلت لا قال فالآن فأخرج، فإنما نزلت هذه الآية في هذا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وهو قول أبي العالي ابن سيرين، وقال بعضهم لا أدري ما وجه هذا التأويل لأن هذه السورة مكية ولم يكن مكة عيد ولا زكاة فطر. قال الشيخ الإمام محي السنة رحمه الله البغوي يجوز أن يكون النزول سابقا على الحكم كما قال وأنت حل بهذا البلد، فالسورة مكية وظهر أثر الحل يوم الفتح، حتى قال عليه الصلاة والسلام حلت لي ساعة من النهار، وكذلك نزل بمكة سيهزم الجمع ويولون الدبر. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كنت لا أدري أي جمع يهزم، فلما كان يوم بدر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يثب في الدرع ويقول سيهزم الجمع ويولون الدبر. وذكر اسم ربه فصلى، أي وذكر ربه فصلى قبل الذكر تكبيرات العيد، والصلاة صلاة العيد، وقيل الصلاة هنا الدعاء، بل تؤثرون الحياة الدنيا. قرأ أبو عمرو ويعقوب يؤثرون بالياء يعني الأشقين الذين ذكروا. وقرأ الآخر بالتاء دليله قراءة أبي بن كعب بل أنتم تؤثرون الحياة الدنيا، والمراد بالأشقى الجمع، وإن كان على لفظ الواحد لأن الشيء إذا دخله الألف واللام للجنس صار مستغرقا، فكأنه قال ويتجنبها الأشقون، ثم قال بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. قال عرفج الأشجعي كنا عند ابن مسعود فقرأ هذه الآية فقال لنا أتدرون ما أتدرون لما أثرنا الحياة الدنيا على الآخرة؟ قلنا لا، قال لأن الدنيا أحضرت وعجل لنا طعامها وشرابها ونساؤها ولذاتها وبهجتها، وأن الآخرة نعتت لنا وزويت عنا فأحببنا العاجل وتركنا الآجل. إن هذا يعني ما ذكر من قوله قد أفلح من تزكى إلى تمام أربع آيات في الصحف الأولى، أي في الكتب الأولى التي أنزلت قبل القرآن، ذكر فيها فلاح المتزكي والمصلي وإثار الخلق الحياة الدنيا على الآخرة وأن الآخرة خير وأبقى. ثم بيّن الصحف فقال صحف إبراهيم وموسى. قال عكرمة السدي هذه السورة في صحف إبراهيم وموسى، أي هذه الآيات التي ذكرت، بل تأثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، نصيحة ووصية في صحف إبراهيم وموسى. قال أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي، قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن حسن الحيري، وقال أخبرنا محمد بن أحمد بن معقل الميداني، قال حدثنا محمد بن يحيى بن أيوب، قال حدثنا سعيد بن كثير، قال حدثنا يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين اللتين يتر بعدهما بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون، وفي الوتر بقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. أما زيادة الفلق والناس لا تثبت. قال سورة الغاشية مكية. هل أتاك حديث الغاشية؟ بمعنى قد أتاك حديث القيامة، تغشى كل شيء بالأهوال، وجوه يومئذ يعني يوم القيامة، خاشعة ذليلة عاملة ناصبة. قال عطاء عن ابن عباس يا يعني الذين عملوا ونصبوا في الدنيا على غير دين الإسلام من عبدة الأوثان وكفار أهل الكتاب مثل الرهبان وغيرهم، لا يقبل الله منهم اجتهادا في ضلالة، يدخلون النار يوم القيامة. وهو قول سعيد بن جبير وزيد بن أسلم. ومعنى النصب الدائب في العمل بالتعب. وقال عكرمة: السدي عاملة في الدنيا بالمعاصي ناصبة في الآخرة في النار. وقال بعضهم: عاملة في النار ناصبة فيها. قال الحسن: لم تعمل لله في الدنيا فأعملها وأنصبها في النار بمعالجة السلاسل والأغلال. وبه قال قتادة: وهي رواية العوفي عن ابن عباس. قال ابن مسعود: تخوض في النار كما تخوض الإبل في الوحل. قال الكلب: يجرون على وجوههم في النار. قال الضحاك: يكلفون ارتقاء جبل من حديد في النار. والكلام خرج على الوجوه، والمراد منها أصحابها. تصلى نارا، قرأ أهل البصرة والأبو بكر: تصلى بضم التاء اعتبارا بقوله تسقى من عين آنية. قرأ الآخر بفتح التاء: نارا حامية. قال ابن عباس: قد حميت فهي تتلظى على أعداء الله، تسقى من عين آنية متناهية في الحرارة، قد أوقدت عليهم جهنم منذ خلقت فدفعوا إليها وردا عطاشا. قال المفسرون: لو وقعت منهم قطرة على جبل الدنيا لذابت هذا شرابهم. ثم ذكر طعامهم فقال: ليس لهم طعام إلا من ضريع. قال مجاهد وعكرمة وقتادة: هو نبت ذو شوك لاطئ بالأرض، تسميه قريش شبرق، فإذا هاج سموها الضريع، وهو أخبث طعام وأبشعه. وهو رواية العوفي عن ابن عباس: قال الكلب: لا تقربه دابة إذا يبس. قال ابن زيد: أما في الدنيا فإن الضريع الشوك اليابس الذي يبس له ورق، وهو في الآخرة شوك من نار. وجاء في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما: الضريع شيء في النار شبه الشوك، أمر من الصبر وأنت من الجيفة، وأشد حر من النار. سنده. وقال أبو الدرداء والحسن: إن الله تعالى يرسل على أهل النار الجوع حتى يعدل عنهم ما هم فيه من العذاب، فيستغيثون فيغاثون بالضريع، ثم يستغيثون فيغاثون بطعام ذي غصة، فيذكرون أنهم كانوا يجيزون الغصة في الدنيا بالماء فيستسقون فيعطشهم ألف سنة، ثم يسقون من عين آنية شربة لا هنيئة ولا مريئة. فلما أدنوه من وجوههم صرخ جلود وجوههم وشواها، فإذا وصل إلى بطونهم قطعها. فذلك قوله عز وجل: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. الله آيات فيها من الوعيد ما تنخلع به القلوب المؤمنة. عمل دؤوب في نار جهنم، لا يفترون عن العمل ولا يرتاحون ولا يهدون. عمل مع مشقة، عامل ناصبة مع سوء الوجوه التي عليهم، شدة الأهوال والأحوال، وهم في هذا الحال تصلى نار حامية تحيط بهم من جميع جوانبهم، لا يخفف عنهم من عذابها وما هم منها بمخرجين. ومع هذا الصلي تسقى من عين آنية متناهية في الحر، هذا شرابهم. ليس لهم طعام إلا من ضريع الشبرق الشوك من نار وشدة العذاب. وشأن هذا الطعام لا يسمن ولا يغني من جوع، لا يرد جوعتهم ولا يظهر في أجسامهم، بل هو عذاب. فعذبوا بملابسهم، قطعت لهم ثياب من نار، وعذبوا بمأكلهم ومشربهم، وعذبوا في جميع شأنهم. فنعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار. قال المفسرون: فلما نزلت هذه الآية قال المشركون: إن إبلنا لا تسمن على الضريع، وكذبوا في ذلك، فإن الإبل إنما ترعاه ما دام رطبا وتسمى شبرقا، فإذا يبس لا يأكله شيء، فأنزل الله: لا يسمن ولا يغني من جوع. ثم وصف الله الجنة فقال: وجوه يومئذ ناعمة. قال: مقاتل في نعمة وكرامة لسعيها في الدنيا راضية في الآخرة حين أعطيت الجنة بعملها، في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية لغوا وباطل. قرأ أهل مكة والبصرة: لا يسمع بالياء وضمها لاغية رفع. وقرأ نافع: لا تسمع بالتاء وضمها لاغية رفع. وقرأ الآخرون بالتاء وفتحها لاغية بالنصب على الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة. قال ابن عباس: ألواحها من ذهب مكللة بالزبرجد والدر والياقوت مرتفعة ما لم يجي أهلها، فإذا أراد أن يجلس عليها تواضعت له حتى يجلس عليها، ثم ترتفع إلى مواضعها وأكواب موضوعة عندهم جمع كوب وهو الإبريق الذي لا عروة له، ونمارق وسائد ومرافق مصفوفة بعضها بجنب بعض، واحدتها نمرقة بضم النون، نمرقة بضم النون، وزرابي بمعنى البسط العريضة. قال ابن عباس: هي الطنافس التي لها خمل واحدتها زربية مبثوثة مبسوطة، وقيل متفرقة في المجالس. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ قال أهل التفسير: لما نعت الله تعالى في هذه السورة ما في الجنة عجب من ذلك أهل الكفر وكذبوه، فذكرهم الله تعالى صنعه فقال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ بين سائر الحيوانات كيف خلقت؟ وكانت الإبل من عيش العرب، لهم فيها منافع كثيرة، فلما صنع لهم ذلك في الدنيا صنع لأهل الجنة فيها ما صنع. وتكلمت الحكماء في وجه تخصيص الإبل بين سائر الحيوانات فقال مقاتل: لأنهم لم يروا بهيمة قط أعظم منها، ولم يشاهدوا الفيل إلا الشاذ منهم. قال الكلب: لأنها تنهض بحملها وهي باركة. وقال قتادة: ذكر الله تعالى ارتفاع سرور الجنة وفرشها، فقالوا: كيف نصعدها؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية. سئل الحسن عن هذه الآية وقيل له: الفيل أعظم في العجوبة، فقال: أما الفيل في العرب بعيدة العهد بها، ثم هو لا خير فيه، لا يركب ظهرها ولا يؤكل لحمها ولا يحلب درها، والإبل عز مال للعرب وأنفسها، تأكل النوى والقت وتخرج اللبن، وقيل إنها مع عظمها تلين للحمل الثقيل وتنقاد للقائد الضعيف، حتى إن الصبي الصغير يأخذ بزمامها فيذهب بها حيث شاء. وكان شريح القاضي يقول: خرجوا بنا إلى كناسة الصبل حتى ننظر إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت عن الأرض حتى لا ينالها شيء بغير عمد، وإلى الجبال كيف نصبت على وجه الأرض مرساة لا تزول، وإلى الأرض كيف سطحت وسطت. وقال عطاء عن ابن عباس: هل قدر أحد أن يخلق مثل الإبل، أو يرفع مثل السماء، أو ينصب مثل الجبال، أو يسطح مثل الأرض؟ غيري لا أحد جعل الله لهم مثل هذه الآيات العظيمات الدالات على عظيم قدرته وعظيم تصرفه في هذا العالم. كل هذه دلائل على أن الله عز وجل هو الخالق الرازق المالك المدبر، وهو المستحق للعبادة، وهو المستحق للعبادة. نعم عليهم بنعم كثيرة، مع ذلك كفروه وأعرضوا. فذكر أي عظ يا محمد، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر بمسلط فتقتلهم وتكرههم على الإيمان، نسخت آيات القتال: إلا من تولى وكفر استثناء منقطع عما قبله، معناه لكن من تولى وكفر بعد التذكير فيعذبه الله العذاب الأكبر، وهو أن يدخله النار. وإنما قال الأكبر لأنهم عذبوا في الدنيا بالجوع والقحط والقتل والأسر، إن إلينا إيابهم، رجوعهم بعد الموت يقال آب يؤوب أوبا وإيابا، قرأ أبو جعفر إيابهم بتشديد الياء، وهو شاذ لم يجلس أحد غير الزجاج، فإنه قال يقال أيبا إيبا يابا على فعل فعيلا، ثم إن علينا حسابهم، يعني جزاءهم بعد المرجع إلى الله عز وجل. ولذلك شرع الله قراءة هاتين السورتين الأعلى والغاشية في كل جمعة لما فيهما من العظات والعبر. والصحابة رضي الله عليهم ليسوا كشأننا، كانوا يتدبرون ويتعقلون ويتعظون بما يسمعون. وإلا ففي قراءة هاتين السورتين في يوم الجمعة ويوم العيد عظة عن غيرهما. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، وقبلها فذكر إن نفعت الذكر سأذكر من يخشى، معناه الذي لا يتذكر ولا يتعظ ولا ينزجر يخشى عليه. وإذا لم يتعظ وينزجر لا تشغل نفسك به، الأمر إلى الله عز وجل، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. فيها كذلك التزهيد من الدنيا والترغيب في الآخرة، وفيها التخويف من النار ترغيب في الجنة، سورة عظيمة. قال رحمه الله: سورة الفجر مكية، بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر أقسم الله بالفجر عز وجل بالفجر. روى أبو صالح عن ابن عباس قال: هو انفجار الصبح كل يوم، وهو قول عكرمة. قال عطية عن صلاة الفجر قال: قتادة هو فجر أول يوم من المحرم تنفجر منه السنة. وقال الضحاك: فجر ذي الحجة لأنه قرنت به الليالي العشر وليالي العشر. روي عن ابن عباس أنها العشر الأول من ذي الحجة. وقال مجاهد وقتادة والضحاك والسدي والكلبي. وقال أبو روق عن الضحاك هي العشر الأواخر من شهر رمضان. وروى أبو ظبيان عن ابن عباس قال هي العشر الأول من شهر رمضان. وقال إيمان بن رباب هي العشر الأول من المحرم التي عاشرها يوم عاشوراء. الجمهور على أنها العشر الأول من ذي الحجة. والشفع والوتر قرأ حمزة والكسائي الوتر بكسر الواو وقرأ الآخر بفتحها. واختلفوا في الشفع والوتر، فقيل الشفع الخلق، قال الله عز وجل وخلقناكم أزواجا، والوتر هو الله عز وجل. روي ذلك عن ابن مسعود وعن أبي سعيد الخدري وهو قال عطية العوفي وقال مجاهد ومسروق. الشفع الخلق كله، كما قال تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين، الكفر والإيمان، والهدى والضلال، والسعادة والشقاوة، والليل والنهار، والسماء والأرض، والبر والبحر، والشمس والقمر، والجن والإنس، والوتر هو الله عز وجل. قال الله تعالى قل هو الله أحد. قال الحسن بن زيد الشفع والوتر الخلق كله، منه شفع ومنه وتر. وروى قتادة عن الحسن قال هو العدد، منه شفع ومنه وتر. وقال قتادة هم الصلوات، منها شفع ومنها وتر. وروى ذلك عن عمران بن حسين مرفوعا. وروى عطية عن ابن عباس شفع صلاة الغداء والوتر صلاة المغرب. كل ما صح أن يقال عنه شفع ووتر يدخل في هذا المعنى. أقسم الله عز وجل بالشفع والوتر، فمثلا السماوات وتر، الأراضين وتر، والطواف وتر، والسعي وتر، والوضوء في حال الإفراد وفي حال التثليث وتر. المعنى عام. عن عبد الله بن الزبير رحمه الله رضي عنه قال الشفع يوم النفر الأول والوتر يوم النفر الأخير. روي أن رجلا سأله عن الشفع والوتر والليالي العشر فقال أما الشفع والوتر فقال الله عز وجل فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، فهما الشفع والوتر، وأما الليالي العشر فالثمان وعرفة والنحر. قال مقاتل بن حيان الشفع الأيام والليالي، والوتر اليوم الذي لا ليلة بعده وهو يوم القيامة. وقال الحسين بن الفضل الشفع درجات الجنة لأنها ثمان، والوتر دركات النار لأنها سبع، كأنه أقسم بالجنة والنار. وسئل أبو بكر الوراق عن الشفع والوتر فقال الشفع تضاد أخلاق المخلوقين من العز والذل والقدرة والعجز والقوة والضعف والعلم والجهل والبصر والعمى، والوتر انفراد صفات الله عز وجل بلا ذل وقدرة بلا عجز، عز بلا ذل وقدرة بلا عجز وقوة بلا ضعف وعلم بلا جهل وحياة بلا ممات. كما ترى تفسير بالعموم تفسير بالخصوص، فلا ينكر على من فسر بالخصوص ولا ينكر على من فسر بالعموم، مع أن حمل الآية على عمومها أحسن، إذ أن الله أقسم بكل ما يقسم به من شفع أو وتر. والليل إذا يسر أي إذا سار وذهب، كما قال تعالى والليل إذا أدبر. قال قتادة إذا جاء وأقبل وأراد كل ليلة. قال مجاهد وعكرمة والكلب هي ليلة المزدلفة. قرأ أهل الحجاز والبصرة يسري بالياء في الوصل، ويقف ابن كثير ويعقوب بالياء أيضا، والباقون يحذفونها في الحالين، فمن حذف فلوفاق رؤوس الآي، ومن أثبت فلأنها لام الفعل والفعل لا يحذف منه في الوقف. نحو قوله ويقضي وأنا أقضي. وسئل الأخفش عن العلة في سقوط الياء فقال الليل لا يسري ولكن يسرى فيه فهو مصروف، فلما صرفه بخسه حقه من الإعراب، كقوله وما كانت أمك بغية، ولم يقل بغية لأنها صرفت من بغية. هل في ذلك أي فيما ذكرت قسم، أي مقنع مكتفى في القسم لذي حجر لذي عقل سمي بذلك لأنه يحجر صاحبه عما لا يحل ولا ينبغي، كما يسمون عقلا لأنه يعقله عن القبائح، ونهى لأنه ينهى عما لا ينبغي. وأصل الحجر المنع وجواب القسم قوله إن ربك لبالمرصاد. واعترض بين القسم وجوابه قوله عز وجل ألم ترى، قال الفراء ألم تخبر، وقال الزجاج ألم تعلم، ومعناه التعجب كيف فعل ربك بعاد، يخوف أهل مكة يعني كيف أهلكهم، وهم كانوا أطول أعمارا وأشد قوة من هؤلاء. واختلفوا في إرم ذات العماد فقال سعيد بن المسيب إرم ذات العماد دمشق، به قال عكرمة، وقال القرظي هي الإسكندرية، وقال مجاهد هي أمة وقيل معناها القديمة. قال قتادة ومقاتل هم قبيلة من عاد، هي قبيلة عاد، إرم ذات العماد وصف لعاد. قال مقاتل كان فيهم الملك وكانوا بمهرة، وكان عاد أباهم فنسبهم إليه، وهو إرم بن عاد بن إرم بن سام بن نوح. قال محمد بن إسحاق هو جد عاد وهم عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح. قال الكلب إرم هو الذي يجتمع إليه نسب عاد وثمود، وأهل الجزيرة كانوا يقولون عاد إرم وثمود إرم، فأهلك الله عادا ثم ثمود وبقي أهل السواد والجزيرة، وكانوا أهل عمد وخيام وماشية السيارة في الربيع، فإذا هاج العود رجعوا إلى منازلهم، وكانوا أهل جنان وزروع ومنازلهم بوادي القرى، وهي التي يقول الله فيها. العجب أنهم يزعمون أن إرم ذات العماد مدينة في الربع الخالي، يعني تظهر في أيام من السنة، يعني كلام لا دليل عليه لا من قريب ولا من بعيد، إنما هي إسرائيليات. وإلا فالآية ألم تر كيف فعل ربك بعاد، قبيلة إرم ذات العماد كان شأنهم أن ينصبوا الخيام ويسكنوا في الخيام، فهي هذه البلاد الآن يعني القاحلة، ذهبت خيراتها، ذهبت جناتها، ذهبت بركاتها، منذ أن تخرج من وادي حضرموت إلى أن تصل حيث شاء الله بعد ذلك من بلاد المشرق، قل أن تجد مزارع، قل أن تجد أنهارا، قل أن تجد عيونا، سبحان الله ذهبت البركات. وإلا قد أخبر الله أنهم كانوا أصحاب مصانع ومصانع جنات وعيون التي لم يخلق مثلها في البلاد، وسموا ذات العماد لهذا لأنهم كانوا أهل عمد سيارة، وهو قول قتادة ومجاهد والكلبي، ورواية عطاء بن عباس. وقال بعضهم سموا ذات العماد لطول قاماتهم، قال ابن عباس يعني طولهم مثل العماد. وقال مقاتل كان طول أحدهم 12 ذراعا، وقول لم يخلق مثلها في البلاد أي لم يخلق مثل تلك القبيلة في الطول والقوة، وهم الذين قالوا من أشد منا قوة. وقيل سموا ذات العماد لبناء بناه بعضهم فشيد عنده ورفع بناءه، يقول بناه شداد بن عاد على صفة لم يخلق في الدنيا مثله، وساروا إليه في قومه، فلما كان منه على مسيرة يوم وليلة بعث الله عليه وعلى من معه صيحة من السماء فلاكتهم جميعا. وثمود أيوة بثمود الذين جابوا قطعوا الصخرة، جابوا الصخرة قطعوا الحجر، هذه من الآيات التي ربما يفهمها الناس على غير المعنى، جابوا الصخر يظنون أنهم حملوا الصخر، لا قطعوه. واحدتها صخرة بالوادي يعني وادي القرى، كانوا يقطعون الجبال فيجعلون فيها بيوتا، وأثبت ابن كثير ويعقوب الياء في الوادي وصلا ووقفا على الأصل، وأثبتها ورش وصلا والآخرون بحذفها في الحالين على وفق رؤوس الآية. وفرعون ذي الأوتاد سمي بذلك لأنه كان يعذب الناس بالأوتاد، وقد ذكرناه في سورة صاد. قال أخبرنا أبو سعيد الشريحي، قال أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي، قال أخبرنا ابن فنجويه، قال حدثنا مخلد بن جعفر، قال حدثنا الحسن بن علوية، قال حدثنا إسماعيل بن عيسى، قال حدثنا إسحاق بن بشر عن ابن سمعان عن عطاء عن ابن عباس أن فرعون إنما سمي ذي الأوتاد لأنه كانت امرأة، وهي امرأة خازن فرعون حزبيل، وكان مؤمنا كتم إيمانه 100 سنة، وكانت امرأته ماشطة بنت فرعون، فبينما هم ذات يوم تمشط رأس بنت فرعون إذ سقط المشط من يدها، فقالت تعس من كفر بالله، فقالت بنت فرعون وهل لك من إله غير أبي، فقالت إلهي وإله أبيك وإله السماوات والأرض واحد لا شريك له، فقامت ودخلت على أبيها وهي تبكي، فقال ما يبكيك، قالت الماشطة امرأة خازنك تزعم أن إلهك وإن وإلهها وإله السماوات والأرض واحد لا شريك له، فأرسل إليها فسألها عن ذلك فقالت صدقت، فقال لها ويحك اكفري بإلهك وأقري بأني إلهك، قالت لا أفعل، فمدها بين 4 أوتاد، ثم أرسل عليها الحيات والعقارب وقال لها اكفري بإلهك وإلا عذبتك بهذا العذاب 2 شهر، فقالت له ولو عذبتني 70 شهرا ما كفرت بالله، وكان لها ابنتان فجاء بابنتها الكبرى فذبحها على قرب منها، وقال لها اكفري بالله وإلا ذبحت الصغرى على قلبك، وكانت رضيعا فقالت لو ذبحت من على وجه الأرض على فيا ما كفرت بالله عز وجل، فأتى ابنتها الصغيرة فلما أضجعت على صدرها وأراد ذبحها جزعت المرأة فأطلق الله لسان ابنتها فتكلمت، وهي من 4 الذين تكلموا أطفالا، وقالت يا أمه لا تجزعي فإن الله قد بنى لك بيتا في الجنة، اصبري فإنك تفضين إلى رحمة الله وكرامته، فذبحت ولم تلبث أن ماتت فأسكنها الله الجنة. هذا السياق سياق زوجة فرعون وزوجته، ذكر الله شأنها في آخر سورة التحريم. قال أبو عسى في طلب زوجها حزبيل فلم يقدروا عليه، فقيل لفرعون إنه قد رؤي في موضع كذا وكذا في جبل كذا، فبعث رجلين في طلب فانتهي إليه وهو يصلي ويليه صفوف من الوحوش خلفه يصلون، فلما رأي ذلك هذا من الإسرائيليات. انظروا من طريق الثعلبي، والثعلبي تفسيره كثير كثيره إسرائيليات، وأصل تفسير البغوي هو تفسير الثعلبي، إنما البغوي رحمه الله اختصره، وما زال العلماء يختصرون ويوسعون ويهذبون. والشأن تقريب العلم، تقريب العلم والإفادة. إنه قد رؤيا في موضع كذا وكذا في جبل كذا وكذا، فبعث رجلين في طلب فانتهى إليه وهو يصلي ويلي صفوف من الوحش خلفه يصلون، فلما رأي ذلك انصرف، فقال حزبي اللهم إنك تعلم أني كتمت إيماني 100 سنة ولم يظهر علي أحد، فأيما هذان الرجلين كتم علي فاهده إلى دينك وأعطه من الدنيا سؤلة، وأيما هذين الرجلين نظهر علي فعجل عقوبته في الدنيا واجعل مصيره في الآخرة إلى النار. فانصرف الرجلان إلى فرعون، فأما أحدهما فاعتبر وآمن، وأما الآخر فأخبر فرعون بالقصة على رؤوس الملأ، فقال له فرعون وهل كان معك غيرك؟ قال نعم فلان، فدعا به فقال أحق ما يقول هذا؟ قال لا، ما رأيت مما قال شيئا، فأعطاه فرعون وأجزل، وأما الآخر فقتله ثم صلبه. قال وكان فرعون قد تزوج امرأة من نساء بني إسرائيل يقال لها آسيا بنت مزاحم، فرأت ما صنع فرعون بالماشطة، فقالت وكيف يسعني أن أصبر على ما يأتي به فرعون وأنا مسلمة وهو كافر؟ فبينما هي كذلك تؤامر نفسها إذ دخل عليها فرعون فجلس قريبا منها، فقالت يا فرعون أنت شر الخلق وأخبثهم، عمدت إلى الماشطة فقتلتها. قال فلعل بك الجنون الذي كان بها. قالت ما بي من جنون، وإن إلهي وإلهك وإلهها وإلهك وإله السماوات والأرض واحد لا شريك له، فمزق عليها ثيابها وضربها وأرسل إلى أبويها فدعاهما، فقال لهما ألا تريان أن الجنون الذي كان بالماشطة أصابها؟ قالت أعوذ بالله من ذلك، إني أشهد أن ربي وربك ورب السماوات والأرض واحد لا شريك له. فقال لها أبوها يا آسيا ألست من خير نساء العماليق وزوجك إله العماليق؟ قالت أعوذ بالله من ذلك، إن كان ما يقول حقا فقولا له أن يتوجني تاجا تكون الشمس أمامه والقمر خلفه والكواكب حوله. فقال لهما فرعون أخرجا عني، فمدها بين 4 أوتاد يعذبها، ففتح الله لها بابا إلى الجنة ليهون عليها ما يصنع بها فرعون. فعند ذلك قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين. فقبض الله روحها وأسكنها الجنة. الذين طغوا في البلاد يعني عادا وثمود وفرعون عملوا في الأرض بالمعاصي وتجبروا فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك صوت عذاب. قال قتادة يعني لونا من العذاب صبه عليهم. قال أهل المعاني هذا على الاستعارة، لأن الصوت عندهم غاية العذاب، فجرى ذلك لكل نوع من العذاب. وقال الزجاج جعل صوته الذي ضربهم به العذاب، إن ربك لبالمرصاد. قال ابن عباس يعني بحيث يرى ويسمع ويبصر. قال الكلب عليه طريق العباد لا يفوته أحد. قال مقاتل ممر الناس عليه، والمرصاد والمرصد الطريق، وقيل مرجع الخلق إلى حكمه وأمره وإليه مصيرهم. قال الحسن وعكرمة يرصد أعمال بني آدم، والمعنى أنه لا يفوته شيء من أعمال العباد كما لا يفوته من هو بالمرصاد. قال السدي أرصد الله النار على طريقهم حتى يهلكهم، إن ربك لبالمرصاد لكل جبار يترصد حتى يأخذ، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذها أليم شديد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه امتحنه ربه بالنعمة فأكرمه بالمال ونعمه بما وسع عليه فيقول ربي أكرما بما أعطاني، وأما إذا ما ابتلاه بالفقر فقدر عليه رزقه. قرأ أبو جعفر بن عامر فقدر بتشديد الدال، وقرأ الآخرون بالتخفيف، وهما لغتان أي ضيق عليه رزقه، وقيل قدر بمعنى قدر وأعطاه قدر ما يكفيه، فيقول ربي أهانني أذلني بالفقر، وهذا يعني به الكافر. تكون الكرامة والهوان عنده بكثرة المال والحظ في الدنيا وقلته. قال الكلب ومقاتل نزلت في أمية بن خلف الجمحي الكافر، فرد الله على من ظن أن سعة الرزق إكرام وأن الفقر إهانة، فقال كلا لم أبتليه بالغنى لكرامته ولم أبتليه بالفقر لهوانه، فأخبر أن الإكرام والإهانة لا تدور على المال وسعة الرزق، ولكن الفقر والغنى بتقديره، فيوسع على الكافر لا لكرامته، ويقدر على المؤمن لا لهوانه. إنما يكرم المرء بطاعته ويهينه بمعصيته. كراه الحجاز والبصرة أكرمني وأهانني بإثبات الياء في الوصل، ويقف ابن كثير ويعقوب بالياء أيضا، والآخرون يحذفونها وصلا ووقفا. بل لا تكرمون اليتيم، كراه البصرة يكرمون ويحضون ويأكلون ويحبون بالياء فيهن، وكره الآخرون بالتاء. لا تكرمون اليتيم، يعني الواقع أنكم لا تكرمون اليتيم، لا تحسنون إليه، وقيل لا تعطونه حقك. على مقاتل كان قدامة بن مضعون يتيما في حجر أمية بن خلف، وكان يدفعه عن حقه. ولا تحضون على طعام المسكين، أي لا تأمرون بإطعام. يقرأ أبو جعفر أهل الكوفة تحاضون بفتح الحاء والألف بعدها، أي لا يحض بعضكم بعضا عليه. يعني كيف إذا منع؟ إذا كان لا يحض يأخذ، كيف إذا منع؟ صلى الله السلام والعافية. كثير من الناس يمنعون الآن المساكين حقوقهم، ويعاقب حتى الذي لا يحض ولا يأمر ولا ينهى. وتأكلون التراث، أي الميراث، أكلا لما شديدا، وهو أن يأكل نصيبه ونصيب غيره، وذلك أنهم كانوا لا يورثون النساء، وهذا موجود بكثرة الآن في كثير من البلاد اليمنية. يوم ما جاء الرافضة هؤلاء لا صبحهم الله بخير ولا مساهم، وكذلك من إليهم من أهل الدنيا. أصبح كثيرا من الناس لا يورثون النساء، ويتحيلون على أموال النساء كأنهم يتصدقون عليهن، مع أن الله عز وجل قد جعل لهن حظا ونصيبا. للرجال نصيب مكتسبوا، وللنساء نصيب مكتسبنا. لا يرثون النساء ولا الصبيان ويأكلون نصيبهم. قال ابن زيد: الأكل اللم الذي يأكل كل شيء يجده لا يسأل عنه حلال هو أم حرام، ويأكل الذي له ولغيره. يقول: لممت ما على الخوان إذا أتيت ما عليه فأكلته. وتحبون المال حبا جما، أي كثيرا، يعني تحبون جمع المال وتولعون به. يقال: جم الماء في الحوض إذا كثر واجتمع. كلا، ما هكذا ينبغي أن يكون الأمر. وقال مقاتل: أي لا يفعلون ما أمروا به في اليتيم ويطعام المسكين. ثم أخبر عن تلهفهم على ما سلف منهم حين لا ينفعهم، فقال الله عز وجل: إذا دكت الأرض دكا دكا مرة بعد مرة، وكسر كل شيء على ظهرها من جبل وبناء وشجر، فلم يبقى على ظهرها شيء. وجاء ربك، قال الحسن: جاء أمره وقضاءه. جاء ربك. كثير يا أخوة من المفسرين يقعون في التفسير باللازم حتى وهم من أهل السنة، فينبغي التفطن لهذا. وجاء ربك، قال الحسن: جاء أمر ربك وقضاء. وقال الكلب: ينزل. والملك: صفا صفا. قال عطاء: يريد صفوف الملائكة، وأهل كل سماء صف على حدة. قال الضحاك: أهل كل سماء إذا نزلوا يوم القيامة كانوا صفا مختلطين بالأرض ومن فيها، فيكون سبع صفوف. وجيء يومئذ بجهنم. قال عبد الله بن مسعود ومقاتل في هذه الآية: جيء بها تقادم 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يقودونها، لها تغيض وزفير حتى تنصب على يسار العرش. هذا هو الصحيح، أنه موقوف على ابن مسعود، وأخرجه مسلم مرفوعا ولا حكم الرفع. يومئذ، يعني يوم يجاء بجهنم، يتذكر الإنسان، يتعظ ويتوب الكافر أن له الذكرى. قال الزجاج: يظهر التوبة، ومن أين له التوبة؟ يقول: يا ليتني قدمت لحياتي، أي قدمت الخير والعمل الصالح لحياتي في الآخرة، أي لآخرتي التي لا موت فيها. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، ولا يوثق وثاقه أحد. قرأ الكسائي ويعقوب: لا يعذب ولا يوثق بفتح الدال والثاء، على معنى لا يعذب أحد، لا يعذب أحد في الدنيا كعذاب الله. لا يعذب أحد في الدنيا كعذاب الله يومئذ، ولا يوثق وثاقه أحد يومئذ. وقيل: هو رجل بعينه وهو أمية بن خلف. لا يعذب، يعني لا يعذب كعذاب هذا الكافر أحد، ولا يوثق وثاقه أحد. وقرأ الآخرون بكسر الدال والثاء، أي لا يعذب أحد في الدنيا كعذاب الله الكافر يومئذ، ولا يوثق وثاقه أحد، يعني لا يبلغ أحد من الخلق كبلاغ الله في العذاب. والوثاق هو الأسار في السلاسل والأغلال. قوله عز وجل: يا أيتها النفس المطمئنة إلى ما وعد الله عز وجل، المصدقة بما قال الله عز وجل. وقال مجاهد: المطمئنة التي أيقنت أن الله تعالى ربها، وصبرت جأشا لأمره وطاعته، جأشا لأمره وطاعته. وقال الحسن: المؤمن الموقنة. قال عطية: الراضية بقضاء الله تعالى. قال الكلب: الآمنة من عذاب الله. وقيل: المطمئنة بذكر الله. بيان قوله وتطمئن قلوبهم بذكر الله، المطمئنة في الدنيا بطاعة الله، والمطمئنة حين قبضها وتبشيرها بالخير العظيم من الله، أبشري بروح وريحان ورب راض غير غضبان فتطمئن. واختلف في وقت هذه المقالة، فقال قوم يقال لها ذلك عند الموت، يقول يقال لها ذلك عند الموت، ويقال لها ارجعي إلى ربك، إلى الله راضية مرضية بالثواب مرضية عنك. وأما ما يفعله بعضهم من كتابة هذه الآية على الميت أو كذلك تعليقها في الحالات ونحو ذلك عند الموت، هذه من المحدثات، هذه من المحدثات، ونحن نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين. أما أن نجزم ونأتي بما لم يأتي به الدليل لا يصلح. وقال الحسن إذا أراد الله قبضها اطمأنت إلى الله ورضيت عن الله ورضي الله عنها. قال عبد الله بن عمرو إذا توفي العبد المؤمن أرسل الله عز وجل ملكين إليه، وأرسل إليه بتحفة من الجنة، فيقال لها اخرجي أيتها النفس المطمئنة، اخرجي إلى روح وريحان وربك عنك راض، فتخرج كأطيب ريح مسكن. هذا في حديث البراء أصح من هذا. مسكن وجده أحد في أنفه، والملائكة على أرجاء السماء يقولون قد جاء من الأرض روح طيبة ونسمة طيبة، فلا تمر بباب إلا فتح لها، ولا بملك إلا صلى عليها حتى يؤتي بها الرحمن فتسجد. ثم يقال لميكائيل اذهب بهذه فاجعلها مع أنفس المؤمنين، ثم يمر فيوسع عليه قبره 70 ذراعا عرضه و70 ذراعا طوله، جاء موقوفا على قتادة في الصحيح. وإن بدلاه فيه الريحان، فإن كان معه شيء من القرآن كفاه نوره، وإن لم يكن جعل له نوره مثل الشمس في قبره، ويكون مثله مثل العروس ينام فلا يوقظه إلا أحب أهله إليه. وإذا توفي الكافر أرسل الله إليه ملكين، وأرسل قطعة من بجاد أنتن من كل نتن وأخشى من كل خشن، ثم يقال يا أيتها النفس الخبيث اخرجي إلى جهنم وعذاب أليم ربك عليك غضبان. قال أبو صالح في قوله ارجعي إلى ربك راضية مرضية، قال هذا عند خروجها من الدنيا، فإذا كان يوم القيامة قيل ادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وقال آخرون إنما يقال لها ذلك عند البعث، وقال ارجعي إلى ربك أي إلى صاحبك وجسدك، المعنى الأول أصح. فبأمر الله الأرواح أن ترجع إلى الأجساد، وهذا قول عكرمة وعطاء الضحاك ورواية العوف عن ابن عباس. قال الحسن معناه ارجعي إلى ثواب ربك وكرامته راضية عن الله بما عد لك مرضية رضي عنك ربك، فادخلي في عبادي أي مع عبادي في جنتي، وقيل في جملة عبادي الصالحين المطيعين المصطفين نظيره، وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين، المعنى واحد. وادخلي جنتي، قال بعض أهل الإشارة يا أيتها النفس المطمئنة إلى الدنيا ارجعي إلى الله بتركها، والرجوع إلى الله هو سلوك سبيل الآخرة. قال سعيد بن جبير مات ابن عباس رضي الله عنهما بالطائف، فشهدت جنازته، فجاء طائر لم نرى على صورة خلقه فدخل نعشه، فثم لم نرى خارجا منه، فلما دفن تريت هذه الآية على شفير القبر ولم ندري من قارأها، يا أيتها النفس المطمئن ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، والحمد لله. إلهنا بارك الله فيكم.